بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بكم أيها الإخوة المستمعون في هذا اللقاء المفتوح مع الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، جزاه الله خيرا وأثابه، إنه جواد كريم، آمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو حكم الذبح بغرض الشفاء؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. التصدق من أعمال البر والخير ومن المعروف، وكل عمل بر يفعله الإنسان فإنه يؤجر عليه ما دام قصده وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا تصدق الإنسان بصدقة من مال أو لحم أو طعام ينوي بذلك وجه الله عز وجل وينوي بذلك الشفاء فلا بأس بذلك، إذ هذا من المعروف. وثبت في الحديث الذي روي من طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وجاءت عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام في مشروعية ذكرها وقولها، وأن من قال هذا الذكر وهذا القول فإنه لا يصيبه مصيبة، وما جاء في هذا المعنى الأخبار، فدل على أن توقي المصائب وقصد ذلك بالذكر وكل عمل صالح من صدقة من مال أو طعام نحو ذلك ولا بأس به. وإذا كان هذا في حق نفسه فكذلك في حق من يليه أو في حق مريض فهو من الإحسان إليه. وقد ورد في حديث روية عنه عليه الصلاة والسلام رواه الشيخ وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. وهذا الحديث في سند ضعف، لكن ذكره العلم واحتجوا به على مثل هذه المسألة فلا بأس به، ما دام أن نيته لله عز وجل ولم يرد بذلك أن الذبح أو أن الصدقة يدفع بنفسه، إنما هو سبب كسائر الأسباب الشرعية. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا سماح الشربيني يقول: إذا كان الزوج لا يريد إنجاب مزيدا من الأولاد والزوجة تريد، ولكن لا بد لها من أخذ علاج للإنجاب، فهل للزوج منعها من العلاج لهذا الغرض؟ وهل لو أخذته بدون علمه رغبة منها في الذرية وعصته تكون آثمة؟
منع الإنجاب أو التشبب إلى ذلك هذا لا يجوز على سبيل الإطلاق، وهو سوء ظن بالله عز وجل. والله عز وجل يقول: وما من دابة إلا على الله رزقها. أما إذا كان أخذ الحبوب والعلاج أحيانا وقت معين لسبب عرض بكونها يشق عليها الحمل أو لكثرة الأولاد ويشق عليها تتابع الأولاد فأخذته وقتا من باب التنظيم والترتيب فلا بأس. أما منعه بالكلية فهذا لا يجوز، لا من الرجل ولا من المرأة ولا منهما جميعا. وعلى هذا عليك مناصحة الزوج في مثل هذا، وأخبريه أن الواجب هو حسن ظن بالله عز وجل، وهذا سوء ظن بالله، وسوء الظن بالله لا يجوز، بل هو من كبائر الذنوب. وإذا خشيت مثلا من أن يقع بينكم شيء من المشاكل أو الفرقة والقطيعة فعلها لا بأس أن تتوقي غضبه، وإن كان هو على أمر محرم ولا يجوز، ومع تسلك السبل والطرق التي تجعله يترك مثل هذا العمل. وإن أمكنك مثلا أن تتخذ السبيل والطريق للحمل بدون أن يعلم ولا يترتب على ذلك مضرة ولا مفسدة علمت ذلك فلا بأس بذلك. وإن خشيت أن يحصل نزاع أو شقاق في هذه الحالة لا تفعلي مثل هذا، لأن القاعدة الشرعية لدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا كانت المفاسد راجحة. وإن كان نعلم أن حصول الأولاد وذرية مصلحة، لكن إن كان يترتب عليه مفسدة بينكم وزوجك وضرر وأذى فادفعي هذا حتى تصلح الأحوال بينكما مع استمرار في نصيحته. نعم.
أحسن الله إليكم. امرأة كبيرة بالسن وتريد إخراج كفارة يمين، فهل يجوز إخراجها لحما كيلو ونصف لفقراء أم الواجب الإطعام؟ بارك الله فيكم.
اللحم من الإطعام، لكن نقول الكفارة إن أخرجها المكفر طعاما مطبوخا مهيئا كان أولى وأكمل، لأنه كفى الفقير مؤونة الطلب، إلا إن علم أن الفقير المحتاج يؤثر الطعام مني، لأنه يقول أنا أريد أن أكل ما تيسر وأترك ما تيسر، ففي هذه الحالة يكون الأولى هو إيثار المحتاج بما أراد. أما عند الإطلاق فالأولى والأكمل أن يعطيه طعام مطبوخا، يقول تعالى فكفارة طعام عشرة مساكين. وإن كان الأظهر في الآية أنه سواء أخرجه طعاما مطبوخا أو طعاما نيئا فهو مجزئ للإطلاق في الآية، ولم يقيد هذا الطعام، وهو إذا كان مطبوخا هو طعام، وإن كان نيئا فهو طعام أيضا، ويسمى الحنطة الطعام ولأنه يطعم، فلا بأس في ذلك كما تقدم. والأكمل أن يكون الطعام تام، بمعنى يكون شيء من البر أو الرز ومعه شيء من الإدام، والأفضل والأكمل هو أن يخرج قوت البلد وهو يطعم عشرة مساكين. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أصوم عن جدتي لأنها ماتت وعليها صيام؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. إذا كانت جدتك أمكنها أن تصوم، مثل أن يكون عليها صيام رمضان ثم بعد ذلك عاشت بعد رمضان فترة يمكن أن تصوم لكن لم تصوم، لأن المدة لأن لا يجب عليها تبادر بالصوم، ثم ماتت قبل ذلك، ففي هذه الحالة الصحيح أنه يصام عن الميت، سواء كان صوم كفاء صوم ندر أو صوم قضاء رمضان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه لعموم هذا الحديث. أما إذا كانت استمر بها العذر أو المرض، مثل إنسان سافر في رمضان ولم يرجع إلا من سفر إلا بعد رمضان بشهر ثم مات فور وصوله أو ماتت فور وصولها، في هذه الحالة لا شيء عليه ولا شيء عليها. وكذلك لو أنها استمر بها المرض في رمضان وبعد رمضان تواصل حتى ماتت ولم تصوم رمضان لمرضها ولم يحصل مدة تقضي فيها الصوم وقت الشفاء فلا شيء عليها، لأنها لم تحصل عدة التي يمكن فيها الصيام. أما إذا كان هناك عدة لهذه الأيام التي أفطرتها ولم تقضي فالأكمل هو أن يصام عنها لعلة له كما تقدم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ هناك شاب ملتزم ويريد أبواه أن يجبراه على الزواج من فتاة غير ملتزمة وهو ملتزم، فماذا يفعل في هذه الحال مع العلم أن أبواه متضايقان جدا من هذا؟
لا يجوز إلزام الولد ولا البنت على الزواج ممن لا يريدان، بل لا يجوز إلزام الولد الذكر على الزواج من فتاة ملتزمة، ولا يجوز إلزام الفتاة على الزواج من رجل صاحب دين وخلق ما دامت لا تريده، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا كان لا يجوز إلزامها ولا يجوز إلزامه لأنه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هذا يدخل فيه الرجل والمرأة، لأن إذا كان في الرجل فالمرأة كذلك، يعني إذا لو فرض المرأة عرضت نفسها أو عرض وليها ابنته أخته على رجل وهي ذات دين وخلق فيشرع أن يتزوجها. فأقول إذا كان لا يجوز إجبار الولد الذكر أو الولد الأنثى على الزواج ممن لا يريد، ولو كان مشروع الزواج في حق هذا الشخص مطلوب مندوب وهو صاحب الخلق والدين صاحب الخلق والدين، فكيف إذا كان الإلزام بشيء يخالف الشرع، معنى أن المرأة غير ليست ملتزمة بحدود الشرع أو الرجل كذلك ليس ملتزم مضيع لبعض الحدود والحقوق الشرعية، هذا لا يجوز من باب أولى، لأن هذا في الحقيقة في معصية للنبي عليه الصلاة والسلام من جهة إلزام بالزواج ممن في الأصل يشرع هجره ويجب هجره إذا كان عاصيا في الأصل، وهو من ضيع حدود الله. الأمر الثاني أنه إجبار على أمر لا يلائمه، ولو أن الإنسان أجبر على طعام لا يلائمه أو شراب لا يلائمه لا يجوز، فكيف يجبر أو تجبر المرأة على الزواج أو الرجل ولد على الزواج من لا يريد؟ هذا يجوز. فليتق الله الآباء والأمهات إن كانوا يريدون إسعاد أولادهم من البنين والبنات، بل عليهم أن يعينوهم على البر وأن يجتهدوا في أن يسعدوا في حياتهم، لأن سعادتهم في حياتهم وإعانتهم على ذلك يكون في صحيفة آبائهم ما دام أعانوهم على هذا العمل وهيئوا لهم الحياة السعيدة التي تعين على طاعة الله هو زوجه وأولاده، فإن أعمالهم يرجى أن تكون في صحيح أعمالهم، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا إذا كان عموما فكيف بالوالدين. نعم.
أحسن الله إليكم. عدد من الإخوة يسألون عن الاستغفار، عن وقته ومدى تكفيره للذنوب الكثيرة، أحسن الله إليكم.
استغفار لا وقت له، استغفار كل وقت، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا فاستقيموا إليه واستغفروه فاستغفر لذنبك، فالاستغفار في كل وقت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر مجلس واحد 70 مرة، أكثر من 70 مرة في البخاري، وفي حديث عمر نعد لرسول الله مجلس واحد 100 مرة يقول رب اغفر له إنك أنت التواب الرحيم التواب الغفور، في حديث الأغر إنه لغان على قلبي فأستغفر الله، قال عليه الصلاة والسلام لغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة نحو مما قال عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا حد له ولا وقت له، يستغفر الله في كل وقت وفي كل حين إلا في المكان الذي ينزه عنه ذكر الله عز وجل كونه في الخلاء، أو يكون مشغولا في حال بذكر قراءة القرآن في الفاتحة في الصلاة أو إجابة المدعو نحو ذلك الأحوال، فالعبد يكثر من ذكر الله ومن استغفاره، والنبي عليه الصلاة والسلام تقدم كان يكثر، ومن أعظم الاستغفار والتوبة من جميع الذنوب وسؤال الله سبحانه وتعالى المغفرة، والاستغفار بأي لفظ أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو القيوم وأتوب إليه، أو كحينما كنا نعود لرسول الله رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وما أشبه ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة أمي ماتت أختي قد تقول السائلة أن أختها قد ماتت أمها وهي عليها غاضبة، فهل يجوز مقاطعتها؟
نعم. إذا كانت غضبت وكان غضبها بغير حق فهذا لا إثم فيه، وإن كان غضب بحق مثل أن تكون عاقة لها هذا إثم، والعقاب والعقوب من كبائر الذنوب، وإن كانت بعد موت والدتها كما هو الغالب ندمت وتابت واستغفرت من ذنبها، فمن تاب تاب الله عليه ولو تاب من الشرك الأكبر فكيف بما دونه من الذنوب، فمن كان على ذنب عقوق أو غيبة أو نميمة أو ترك للصلاة أو قطيعة للرحم، وأعظم قطيعة الرحم هو نساء الوالدين وقطيعة الوالدين، فمن ندم وتاب من هذا الذنب فلا يجوز قطيعته، لا هذا تسويل هذا تسليط للشيطان بل إعانة للشيطان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في من شرب الخمر لما يريد لما قال رجل أخزاه الله قال لا تعين الشيطان على أخيكم، نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، فكذلك نقول من تاب من الذنب فلا يجوز إعانة الشيطان عليه، ونقول لأختنا وعليك أن تعيني أختك أن تعينيها على التوبة أن تعينيها على الخير والاستغفار لوالدتكم، والحمد لله ما دام أنها يعني تسأل عن مثل هذه الحال وما وقع منها من ذنب وأنها ندمت وتابت ورجعت في هذه الحالة عليك تعينيها ولا يجوز مقاطعتها، ومن تاب تاب الله عليه، وأكثروا استغفار لوالدتكم وما تيسر من الصدق، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولها ولوالدينا ولإخواننا وأموات المسلمين أجمعين. نعم آمين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن أصوم عن أمي لأنها مريضة وتستخدم علاج؟
إذا كانت مريضة لا تستطيع الصوم وهذا المرض مستمر، بمعنى أنه في الغالب لا تشفى منه غالبا، فلا صوم عليه ولا الحمد. قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وفي قراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه، يعني يصومونه بطاقة ومشقة. فعلى هذا نقول: من كان لا يستطيع الصوم استطاعة دائمة فالواجب عليه طعام مسكين نصف صاع، إن كان قادرة، يعني إن كانت قادرة عندها مال وجب عليها، إن لم تستطع سقط عنها. وهل يسقط سقوطا مستقرا أم لا؟ المطلوب في هذه الحال يسقط عنها ولا شيء، لكن الأصل هو وجوبها ما دام قادر عليها، ومن تبرع فيها فهو حسن طيب إذا لم تكن قادرا عليها. ففي هذه الحال لا يصام عنها، بل عليها الكفارة، على لأن الحي إما أن يكون قادر على الصوم بنفسه فيصوم، أو ليس قادر على الصوم في الحال فيقضي بعد ذلك، أو ليس قادرا لا في الحال ولا في المآل لظاهر الحال، فيطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع كما تقدمنا.
أحسن الله إليكم. أحد الإخوة بعث بثلاثة أسئلة يقول فيها: يا شيخ، ما حكم الصور التي تكون بالمجلات؟ وما تقول في الصور التي يحتفظ بها؟ وما رأيكم في قراءة القصص والروايات التي فيها صور؟
التصوير كثرت فيه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم كل مصور في النار، من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنا. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام بالتشديد في هذا تشديدا عظيما، ولهذا الصحيح أن التصوير محرم بجميع أنواع، هذا هو الأظهر بعموم الأدلة، أدلة عامة واضحة بينة بصيغ واضحة لا يخرج منها صورة. وما جاء من الكلام في مثل هذا لبعض العلم كله موضع نظر، والمسألة كما لا يخفى فيها كلام ولا يمكن بسط القول فيها، وهي موجودة ولا مبسوطة في كلام أهل العلم. لكن مع ذلك نقول: يجوز من التصوير ما كان فيه مصلحة شرعية أو ضرورة، والمصالح الشرعية كثيرة لله الحمد، هذا هو. وما سوى ذلك فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. وإذا كانت هذه المجلات فيها منفعة وفيها فائدة لا يمنع، لأن مفسدة التصوير التي فيها منغمرة في المصلحة، فلا بأس من شرائها ولا بأس من قراءتها ولا يضر، إلا إن كانت الصور هذه صور خليعة عارية، مثلا صور نساء أو صور رجال يعني فيها كشف العورات والسوات، هذه لا يجوز شراؤها، وفي الغالب أنها لا يكون فيها فائدة، بل شرها غالب على خيرها، إلا أنه ربما يكون حال الضرورة يقرأ أو يطلع على شيء، هذه حال استثناء، لكن هذا هو الحكم فيها. وكذلك القصص والروايات، إن كانت قصص وروايات فيها منفعة وفيها مصلحة تدل وترشد الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، وفيها قصص من أخبار الأخيار وأخبار الأبطال من أهل الإسلام والمغازي والسيار وتواريخ المسلمين وما أشبه ذلك، أو روايات وقصص فيها عبر وإن كان بعضها يعني قد لا يعلم صحته، فلا بأس من قراءتها لما فيها من الفائدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومعلوم أن كثيرا من يحدث عن بني إسرائيل من أخبار لا تصح، لكن لا نقطع بذلك، ما دام جنسها واقع وليس مستحيلا وليس خرافة فلا بأس. وعلى هذا ما يتحدث به من القصص أو ما يقع في كتب العلماء من القصص المذكورة والروايات، بعضها قد تكون منسوجة، يعني في كثير من كتب التواريخ من كتب الإسلام قد يكون فيها بعض القصص وبعض الروايات من طرق بعض الكذابين، ولما كان جنس هذه القصص واقع في تاريخ المسلمين وليس من الخرافات ومن نسج الخيال الذي لا يكون واقعا فلا بأس من قراءته. أما ما كان بخلاف ذلك فهذا قد يسيء إلى تاريخ المسلمين فيجتنب، وما سوى ذلك ما في مصلحة فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخ، ما تنصح طالب العلم المبتدئ الذي ختم القرآن، كيف يبدأ في طلب العلم؟
أنصح بنصيحة الإمام أحمد رحمه الله، وهي مبنية على الأدلة من كتاب السنة، أن تكون له نية. قيل: كيفك طالب العلم تكون له نية؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية، ومن أجل الأعمال وأفضلها طلب العلم. قيل: كيف يكون له نية؟ قال: ينوي ينفي الجهل عن نفسه ويعلم غيره. هذا هو المقصود من طلب العلم، يعني لا ينوي بذلك المكافرة والمفاخرة والاستظهار على الأقران ومهاج والغلبة بالحجة، لا، ينوي بذلك أن يتعلم، ينوي بذلك أن يعلم، ينوي بذلك أن يظهر ذلك في هديه، في سمته، في سلوكه، في أخلاقه، في تعامله. هذا هو المقصود من العلم. العلم سبب وسيلة. أما إذا طلب العلم للعلم بلا العمل فهذا وبال على صاحبه وحجة على صاحبه. أما العلم النافع هو العلم الذي يتبعه العمل. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. فالعلم لا شك أنه من أعظم التجارات ومن أعظم أسباب الفوز في الآخرة، لأنه يدل على الله وبصيرة، كيف تعبد الله، كيف تعامل إخوانك، كيف تدعو إلى الله. وهذا هو المقصود من الحياة، هو عبادة الله. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، ولا عبادة صحيحة إلا بالعلم، والدالون على ذلك هم العلماء العاملون. فطالب العلم عليه أن تكون نيته أن يظهر العلم عليه وأن يتعلم حتى يعمل فيكون من العلماء الربانيين. وإذا علم شيئا من العلم يجتهد في أن يطبقه إن كان مخاطبا به، إن أمكن ذلك يجتهد في أن يعلمه غيره. أيضا على طعم يتواضع للعلم ولأهل العلم، التواضع. والعلماء قالوا: إن المكان المتطامن هو أكثر الأرض سيل مطرا وأكثرها ماء، أما المرتفع فهو أقلها، لأنه ينحدر من السيل. فهكذا يتطامن طالب العلم مع إخوانه، لا يترفع عليهم ولا يتكبر عليهم، ولا يكون همته أن يغلب بحجته وأن يغلب بقوله، لا، تكون همته الفائدة، همته المباحثة والمدارسة مع إخوانه. إذا حصل على فائدة، إذا سمع فائدة، هذه نيته وهذا قصده. فإذا كانت هذه النية يبتدئ شيئا فشيئا ولا يدخل نفسه. ويمكن طالب العلم أن يستعين ببعض الكتب والرسائل والأشرطة والأحد، وهي كثيرة، لكن يبدأ ببعض المختصرات اليسيرة، ويلتحق ببعض دروس العلم، ويسمع ما يسر الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الوقت الزمن يسرت وسائل العلم معك وأينما كنت، وأنت في سيارتك، وأنت في بيتك، وأنت في طريقك، وأنت في مكتبك، في أي مكان، بل ولو كنت في مجلس مليء بالناس معك يعني جهازك الذي يحمل العلم إذا تيسر ذلك. فاجتهد بما تيسر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم مع أخوان المسلمين للعلم النافع والصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ما تقول فيما يحدث في بلاد المسلمين وخصوصا مصر؟ وماذا تقول وتنصح عموم المسلمين في هذه الأيام التي كثرت فيها الفتن والشبه؟
ونسأل الله سبحانه وتعالى يدفع البلاء والفتن عن بلاد المسلمين. والذي أوصي نفسي وإخواني هو الاجتماع والائتلاف وكثرة واجتناب النزاع. الله عز وجل قال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو المطلوب، الاجتماع والائتلاف. فنسأل الله سبحانه أن يجمع كلمة المسلمين وأن يكفيهم شر الأشرار وكيد الفجار في كل مكان. وأهل الخير وأهل العلم وأهل الفضل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل عموم المصلحين وعموم العقلاء لا يريدون إلا الخير لأمة الإسلام أبدا، بل العقلاء وإن لم يكونوا من أهل الإسلام العاقل لا يريد إلا الخير، فكيف إذا كان هذا من أهل الإسلام؟ كيف إذا كان من أهل العلم الذين يريدون إصلاح الناس ودعوة الناس؟ هذا هو المقصود، أن يعيش الناس في أمن وأمان، في توحيد، في عبادة الله عز وجل، في اجتماع، في تآلف، أن يرغد عيشهم وأن يحل أمنهم وأن تطيب حياتهم وأن يتواصلوا وأن تحصل بينهم ودة. ولا شك أن ما يحصل في كثير من بلاد المسلمين من المصائب والبلايا كله لأجل خلاف أمن الله. قال سبحانه: وما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، من عند أنفسكم، ما نزل المصيبة إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لا تعم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر لم يغيروا، أوشك الله أن يعمهم بعقابهم عنده، فالله عز وجل يغار على محارمه. ولهذا كثير من المصائب والبلايا هي من غيرة الله سبحانه وتعالى على المحارم، كانت المحارم تنتهك بجميع أنواع الذنوب وأعظمها الشرك بالله عز وجل واستحلال ما حرم الله والمجاهرة بما حرم الله. فإذا كان الشخص الواحد لو عصى وجاهر رفعت عنه العافية، فكيف إذا كانت المجاهرة لعموم الناس أو عموم المجتمع في بعض البلاد؟ ولأن وإن كنا نعمم المجتمع نقول يعني وصف يقع في بعض الأماكن ويكون ظاهرا ولا ينكر، بل يجد من يؤيده ويشجعه، فالله يغار على محارمه إذا كان هذا من الواحد، كما فكيف إذا كان من الجماعة؟ فكيف إذا اجتمعوا على ذلك؟ كيف إذا وقعت الجرأة على أعظم وأصل رسوله التوحيد والشرك بالله عز وجل؟ فلهذا لا يستغرب أن يقع مثل هذا. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالمجاهرة في المعاصي من الواحد ترفع العافية عنه، فكيف إذا كان هذا الوصف لجماعة أو قوم تمالوا على مثل هذا؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء عن المسلمين وأن يردهم إليه ورد جمعني وكرمه، آمين. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التحدث بالعامية بدلا من العربية الفصيحة؟
بين العلماء أنه يحصل التحدث بالعربية، وقالوا إن من أمور متأكدة، ونبه عليه العلماء من القديم، وكان السلف والصحابة رضي الله عنهم يؤدبون على اللحن، كانوا يؤدبون، وذلك نص العلماء على كراهة التحدث بغير العربية، ونبه عليه أبو العباس رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وليس معنى العربية هو التقعر بالكلام، لا، قد يتكلم الإنسان بالعربية وأنت لا تشعر كلاما سلسا ليس فيه تكلف. أما إذا كان الكلام بغير العربية باللغات الأجنبية إنجليزية ونحوها مثلا على سبيل الافتخار بها واحتقار العربية وعدم الحديث بها والاستهانة بها، فهذا لا يجوز، إلا ما كان من الكلمة والكلمتين أو عند الحاجة ونحو ذلك، وهذا لا ينافي أن الإنسان يتعلم اللغات القوم، لا ينافي، فقد تعلمها زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم لغة اليهود. لكن الكلام الآن في العناية بالعربية والاجتهاد في التحدث بها، لأنهما يعين على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه السلام، ويقوي العقل، وله أثر عظيم في الأخلاق كما نبه على ذلك العلماء الله عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر في الأماكن العامة للنساء، كما لو نهت المرأة السائق عن تشغيل الأغاني ونحو ذلك؟
الآن معروف النهي عن المنكر لجميع المكلفين، ولتكن منكم أمة تدعون الخير ويأمر المعروف وينهون عن المنكر، وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغير، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الناس يرون منكرا فليغيروه أو شكر الله يعلم بعقاب عنه. قول من صيغة عموم للرجال والنساء، وقال إن الناس، هذا لا شك صيغة عموم واضحة للرجال والنساء، فواجب على المرأة وواجب على الرجل. هذا هو الأصل والقاعدة، سواء كان في الأماكن الخاصة العامة، بل الأماكن العامة أولى، لأن الأماكن العامة مجاهرة. إذا كان الإنسان ينكر المنكر في الأماكن الخاصة التي يستتر فيها الإنسان حينما تطلع عليه، أنت لا تتجسس، لكن لو فرض أنك اطلعت عليها أو أنه يعني ربما لا يعني يحتاط منك وما أشبه ذلك، فتنكر عليه وتبين له بالأسلوب المناسب، وهذه لها قواعد وأصول معروفة عند العلم. فكيف إذا كان في الأماكن العامة؟ الأماكن العامة أولى كما تقدم، لأن هذا فيه مجاهرة وفيه إظهار المنكر وعدم حياء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال حياة لعبة من الإيمان. ولهذا لما ذكر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وستون شعبة، فعلها قول لا إله وأدناها إماض على طريق، قال والحياء شعبة من، يعني الحياء يزع ويدفع عن فعل المحرمات ويعين على فعل الخيرات. فهذا حينما ينزع الحياء وتكون مجاهرة يكون الأمر بالمعروف عن المنكر أبلغ، وعلى المرأة والرجل أن تراعي الأحسن والأنفع والطريق الأسلم على الذي لا مضرة على الآمر والناهي فيه. وإذا كان هذا المكان فيه منكر فعلى المكلف وعلى المسلم أن لا يحضره إلا من ضرورة اضطرت إلى مثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة الاستنجاء الصحيحة؟ وما حكم الاستنجاء على الحمامات الإفرنجية أعزكم الله؟ وكيف يحصل كمال الطهارة عليه؟
الاستنجاء صفته إن كان الإنسان عنده ماء يكون بالماء بإزالة الأذى حتى يقطع ولا حد له، بالماء يزيله من القبل ومن الدبر. وإن كان ليس عنده ماء أو عنده ماء لكن أراد أن يستنجي بغيره كالتراب والأحجار والمناديل، فيكون بثلاثة أحجار فيما صح من أخبار، إذا ثلاثة أحجار أو ثلاث حفنات أو ثلاث مناديل مزيلة. فإن لم يزل بثلاثة أحجار وجب أن يزيد حجر رابعا، ويسن أن يزيد حجرا خامسا إذا نظف بأربعة أحجار، وهكذا. هذا هو صفة الاستنجاء. أما على الحمام يعني حمامات غير عربية فالحكم واحد، لا يتغير الحكم واحد، لكن عليه أن يتوقع أن لا يكون هذا المكان فيه نجاسة. والأصل فيها في هذه يعني حينما الجلوس فيها الأصل عدم ذلك، إلا أن يعلم أن هذا المكان يعني بال فيه من لا يتوقع منه. أما إذا كان مكان مثلا عند أهل البيت وهم يعلمون آداب الاستنجاء فإنه في الغالب لا يكون النجاسة في الموضع الذي يجلس فيه. ففي هذه الحال في هذا على الكرسي يكون التنظيف بالماء، يكون التنظيف بالماء. منهم مثلا من يباشر الماء مثلا بأخذه بيده، ومنهم من عن طريق اللي أو الشطاف نحو ذلك، وهذا يعني أمر معروف معتاد لكل من تصيب مثل هذه الحاجة. المقصود يجب إزالة، لا يجوز التلطخ بالنجاس على الصحيح، لا يجوز التلطخ بالنجاس. والنبي عليه السلام مر بقبرين معذبان الحديث وقال إن أحدهما لا يستنزه من بوله، أي لا يتوقع من نجاسة بوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أبو يحيى: ما حكم المسح على الجورب الذي به ثقب؟ وهل يشترط في الجورب أن يكون سميكا؟
يشترط أن يكون سمكه ساترا للبشرة على قول الجمهور خلافا لبعض العلم، كما قال الشافعي وقول عند الشافعي رحمة الله عليهم، صواب قول الجمهور لأنه رخصة والرخصة لا يتعدى محلها، ولأن هكذا كانت الجوارب والخفاف الجوارب عهد النبي عليه الصلاة والخفاف عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يمسح على الجوارب الصفيق. أما إذا كان فيه ثقوب أو شقوق فالصحيح أنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وقد كان جوارب الصحابة فيها ثقوب وفيها شقوق. ولو أنه لو لم يسمح إلا بالجورب الذي لا شق فيه لكانت الرخصة لغير المحتاج، والمحتاج لا يسمح له بذلك. ولهذا كما تقدم جاز في مسح عليه إلا إذا كان فيه فتوق وشقوق تمنعه من الثبات في القدم، في هذه الحالة لا يمسح عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز سماع القرآن أثناء المذاكرة؟
الله عز وجل يقول: وإذا قل القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لا بأس من سماع القرآن لا بأس بسماع القرآن عند المذاكرة يعني، خاصة في البيت، إن كان القرآن حينما يعني يكون مفتوحا على الإذاعة أو في شريط نحو ذلك أو من أي جهاز، لا ليس فيه إزعاج وانشغال عن القرآن. أما إذا كان في أصوات مزعجة وتصف عن السماع والقرآن يتلى ولا أحد يستمع، ففي هذه الحالة ينبغي أن يقفل. أما إذا كان يعني يذاكر ويقرأ وجعل القرآن مفتوح فلا يظهر بأس في ذلك، وإن تحدث بعض الحديث اليسير العارض مثلا يكون يذاكر مثلا وعنده مثلا بعض من يتكلم معه ويتحدث مع حديث يسير فلا بأس بذلك، ما دام شيئا يسيرا. إنما الواجب الاستماع والإنصات في حال الصلاة حينما يقرأ حال الصلاة، هذا محل اتفاق، وكذلك حال استماع للخطيب. وإن كان الأولى والأكمل أن يعطي الإنسان القرآن قلبه وقلبه في كل حال، وإن لم يتيسر له ذلك وهو يقول أنا إذا فتحت القرآن وأنا أقرأ وإن كنت لا أستمع لكن أحس براحة وطمأنينة فلا بأس بذلك فيما يظهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: امرأة عندها بيت وكتبته لأبنائها ذكورا وإناثا، واشترطت أن يكون لا يكون لهم حق التصرف فيه إلا بعد مماتها، قد قيل لها أن هذا لا يجوز، فكيف تتصرف؟
إن كانت جعلت هذا البيت لأولادها قالت لا تتصرف إلا بعد الوفاة، هذا في الحقيقة وصية، هذا وصية، والنبي يقول لا وصية لوالد، هذا في الحقيقة ليس قسمة وليس عطية إنما هو وصية، على هذا لا يجوز مثل هذا الفعل، لأنها تقول لا تتصرفوا إلا بعد وفاتي، فكأنها قالت أوصيكم وأجعله وصية لكم، لأن الوصية لأنها هي الوصية، الوصية أن يقول مثلا هذا البيت لفلان أو هذه الأرض لفلان أو ما أشبه ذلك، فلا يمكن أن يتصرف في فلان إلا بعد الوفاة، فحكم الوصية، والوصية لا تجوز له. ولهذا لو جعلته مثلا لغير وارث وقالت هذا البيت لفلان ولا يتصرف إلا بعد وفاته كان وصية، وعلى هذا لها الرجوع فيه في حال حياتها لبطلان هذا الكلام القول. وإن كانت قسمته في حال حياتها قسمة مندجة، بمعنى أنها بتة وبتلة وملكتهم إياه، فهذا ذي خلاف والأظهر لا بأس، ولا يكون قسمة للمال على سبيل الميراث، إنما عطية وهبة، ويجوز عطية المال في حال الحياة في حال بشروط: أولا يكون في حال الصحة، الأمر الثاني أن يكون على سبيل العدل، والعدل اختلف العلماء فيه هل هو بالمساواة أو بالمواساة، والأظهر والله أعلم أن العدل هنا بالمواساة لا بالمساواة، لا يساوى بينهما كما لا يساوى في الحياة كما لا يساوى بينهما في حال الوفاة لو كان إرثا، وذلك أن الذي قسم تعجل قسمة الله، وهو إن لم يكن ميراثا، ولو أنه قسمته مثلا على سبيل الميراث فلا يصح ولا يجوز، لأنه لا ميراث إلا لمورث، وهذا موجود وليس وارثا ولا ثم ليس مورثا ولا ثم وارث، ولا ثم وارث في هذه الحال. المقصود أنه إذا كان على هذه الصفة وقد لا تصرف إلا في حال بعد وفاته فهذه وصية، والوصية لا تجوز ولا وصية لوارث كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا رجل أعمل من الليل إلى الصباح الساعة 8 تقريبا، ثم أنام حتى الساعة 5 عصرا، وأصلي الظهر جمعا مع العصر ولا أصلي الظهر في وقتها، فما حكم فعلي هذا؟
نعم. إذا كان لا يعني يعمل في الليل ويستمر حتى الصباح ثم ينام ويجتهد في الاستيقاظ واتخاذ الوسائل التي تعينه على استيقاظ صلاة الظهر فلا يستيقظ. فأقول إن هذا العمل لو إن تيسر له أن ينصرف إلى غيره إن تيسر له فهو الأولى والأكمل، لأن عمل يكون سببا في تضييع الصلاة قد لا يحصل منه مقصوده ومراده من جهة بركة في ماله، وإن كان هذا العمل مما يضطر إليه ولا يجد غيره ولو تركه يعني في الظاهر الغالب لا يتسنى غيره، في هذه الحالة عليه أن يجتهد في أن يغير مثلا عمله أو ورديته أو الوقت الذي يعمل فيه، أو أن يكون متعاقب مع زملائه، ثم بعد ذلك أن يجتهد في أن يستيقظ لصلاته. ولو فرض أنه غلبته عيناه بغير اختيار مع اتخاذ الوسائل الاستيقاظ فلا شيء، يعني لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة نسيم صليها ذكرها، ولحديث صفوان معطل السلمي وحديث جيد رواه داود وغيره، وفي أنه كان يغلب النوم ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأنه شكته زوجته وأنه قال يا رسول الله إنا قوم أو أهل بيت عرف لنا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظت فصله، وذلك أنه ليس عن تفريط منه بل غلبه نومه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تغطية الرأس واجب عند تلاوة القرآن بالنسبة للمرأة؟
لا، ليس بواجب، إنما تغطي رأسها في حال الصلاة، هذا هو الواجب، أما بغير حال الصلاة فلا بأس أن تقرأ، يعني أن تقرأ القرآن، لا بأس أن تقرأ القرآن وإن كانت كاشفة لرأسها، لأن ليس من شرطه. ولهذا لو أنها سواء كانت تقرأه عن ظهر قلب أو تقرأه يعني عن طريق المصحف فلا بأس بذلك، وإن كان الأكمل والأحسن أن القارئ والقارئة يكون متهيئا متطهرا، يعني إذا كان على كل حال سواء كان عن ظهر قلب أو من المصحف، حال من المصحف هو واجب التهيئ والتطهر، وإن تيسر استقبال القبلة، وقد نص العلماء كالنووي وغيره على هذا المعنى، وهو من تعظيم محارم الله، من تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن واجبا، وهذا بالحق أبلغ في الحضور والخشوع والتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأكمل ولكن ليس بواجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد الفرق بين الآيتين، الآية الأولى قوله عز وجل: بيوم كان مقداره 1000 سنة، والآية الأخرى: كان مقداره 50,000 سنة.
نعم، هذه وقع فيها خلاف، وذكروا في قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة أن 4 أقوال، وصح الأقوال فيها أن هذا يوم القيامة، أن هذا في يوم القيامة، 50 سنة هذا في يوم القيامة، وأنه يطول هذا اليوم ويكون على الكافر مقدار 50,000 سنة. وقد روى الإمام أحمد حديث سعيد الخدري أنه عليه السلام ذكر هذا اليوم وقال إنه يكون على الكافر 50,000 سنة ويخفف على المؤمن حتى يكون خف من صلاة مكتوبة. وثبت في الحديث الصحيح أبو هريرة صحيح مسلم في الذي يمنع الزكاة حينما يعرض على إبله فتطأه بأضلافها وأخفافها، قال في يوم كان مقدار 50,000 سنة حتى يرى سبيله الجنة أو إلى النار، فهذا في يوم القيامة، في يوم القيامة يوم الحساب، وأنه يخف عليه. أما في يوم كان مقدار 1000 سنة، وفي قوله سبحانه وتعالى أخرى في الحج: وإن يوما عند ربك ألف سنة مما تعدون، فهاتان الآيتان في أيام الله سبحانه وتعالى، في أيام الله وفي أيام التي خلق فيها الكون، أن اليوم من أيام الله بألف سنة من أيامنا، فهذا له مكان وهذا له أو هذا له حال وهذا له حال، هذا هو أصح ما يقال في هذه أو في هاتين الآيتين أو هذه الآيات الثلاث. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: يا شيخنا الجليل، ما حكم في امرأة تعمل في مكان ورزقها قليل، فعرضت على زميلاتها في العمل أن يساعد امرأة خارج العمل وعندها أطفال، وبالفعل استجابوا وأخذت هي المال لكي تتعايش منه، هل هذا حرام؟ ولكم جزيل الشكر.
ما يظهر في شيء إن شاء الله، ما يظهر في شيء. إن كانت محتاجة، إن كانت محتاجة وتكلمت على لسانها وخجلت واستحت من ذلك وهي محتاجة وتعلم أنهم يتصدقون، بل ربما لو علموا أن هي لبادروا، لبادروا لأنهم يعطونها لأجل أن تتصدق على نساء أو امرأة لا يعرفونها، لا يعرفونها. فكونهم يعطونها لو علموا حالها من باب أولى. لكن ربما تقول إنها تخجل، أو أنها ربما أن بعضهم لتعففها يظن أنها غير محتاجة إلا، فنقول لا بأس بذلك ولا شيء عليها، لأن المتصدق أخرج الصدقة للمحتاج، والذي أعطاه لم يقل تصرف فيها كذا، إلا إذا كان الذي أعطاه نص على أنه لا تأخذها أنت، صرفها لغيره. مثل إنسان طلب مال لفقراء، وهل يدخل هو معهم أو لا يدخل؟ مثل إنسان يجمع المال لفقراء وهو فقير، فيعطي الفقراء ويأخذ، فلا بأس أن يأخذ بقدر حاجته مثل غيره من الفقراء، إلا أن يكون المعطي نص على خروجه، نص على خروجه. أما إذا كان لم ينص فإنه يدخل لعموم دخوله في الاسم والمعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أتبنى طفل لقيط لأنني لم أرزق بأولاد، فهل يحق لي أن أتخير بين ذكر أو أنثى؟ لأني سمعت أن اللقيط الذكر لا يجوز تبنيه وأنه حرام.
التبني لا يجوز، ادعوهم لأنه هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءكم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ومعلوم نزول هذه الآية في قصة زيد رضي الله عنه الحارثة، فالمقصود أنه لا يجوز يعني التبني. لكن أما مثلا مسألة كونه يربي طفلا لقيطا أو صبي أو جارية بنت، هذا من أجل القربات ومن أفضل الإحسان لهؤلاء. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا وكام اليتيم كهاتين في الجنة. اليتيم الذي له قرابات وربما يكون له إخوة وأعمام وأخوال وخالات، يقول النبي: أنا وكام اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره، يعني غيره أجنبي، له من يكون أخوه، أن يكون الكافل أخا لهذا اليتيم أو خالا له أو عما له قريب. فإذا كان هذا الأجر يبلغ هذه الدرجة، فكيف إذا كان ليس له أجنبي منه وليس بينه وبين قرابة، ثم هو أيضا لقيط أشد، هذا أشد. اليتيم أمه موجودة وقراباته موجودون من جهة الأم في الغالب، أما هذا فليس له مقطوع النسب إلا من جهة أمه، إلا من جهة أمه، مع معلوم أن حاله حال شديدة، ومعلوم أن الناس ربما يقصون على من أمثال هؤلاء، فلا شك أن هذا من أجل القربات وأفضل الطاعات ما يتعلق بالإحسان إليهم. لكن لا يجوز أن ينسب إلى من التقطه، بل هو ينسب إلى أمه. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم كلام البنات مع الشباب في ما يسمى بالجروبات والفيسبوك، هل هو حرام؟
نعم، ما يجوز، لا يجوز الحديث الشباب والبنات عن طريق هذه الوسائل، الشات والماسنجر وما أشبه ذلك، أو هذه المجاميع الجروبات، هذا فيه من المصائب والبلايا الشيء العظيم. كم من المصائب، كم فتاة وقعت في شراك الذئاب ومن خدعوها. أقول هذا لا يجوز، وإنما يستثنى منها أمور، حينما المرأة تحتاج الحديث في أمر يتعلق بدراستها، بعملها، بأمر من مصالحها، أمور خاصة، أمور عارضة، تسأل من طالبة في الجامعة في الكلية أو ما أشبه ذلك، تسأل وتتصل شيئا عارضا ومختصرا ويتخطى. أما يكون كلاما من باب الحديث والمحادثة فليس في هذا في الحق شيء يسمى مباح. ما هل يمكن يكون الحديث مباح بين شباب وبنات؟ هل يكون؟ ما يمكن هذا أبدا. لا بد حينما يحصل حديث أن يحصل خضوع ولين. الله يقول لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه. وقال سبحانه وإذا سألتموهن متاع، شوف متاع وحاجة، فاسألوهن من وراء جهة. ثم قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبكم. إذا كان المخاطب بذلك الصحابة حينما يكلمون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، والمخاطبات أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في حاجة من حاجة، فاسألوا وراء حجاب. ثم يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فكيف إذا كان غيرهم وغيرهن رضي الله عن الجميع؟ فالأمر أشد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة بعد ضرع رجال من النساء، صحيح. وقال في حديث اتقوا الدنيا واتقوا النساء، يعني أن الرجل عليه أن يحذر. وهذا في الحقيقة لماذا قال خاطب الرجال بذلك؟ لماذا لم يخاطب النساء؟ لأن الرجل لأن المرأة تضعف، ولأن الرجل في هذا هو الذي يبتدئ في الغالب، في الغالب الرجل يبتدئ، والمرأة مجبولة على الحياة في الغالب، ولا عبرة بالنادر. فلهذا أمره أن لا يستغل ضعفها، قال اتق الله، كان يقول اتق الله أن توقعها، اتق الله أن تعمل معها عملا تخادعها فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الصحيح إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. شوف اليتيم والمرأة قرنها مع اليتيم، هذا إعلاء يعني المرأة وإكرام لها حتى لا يخدع الرجل. وكم خدع الرجال كثير من هؤلاء في الحقيقة، يعني ومن فعل مثل هذا قد يزول عن هذا الوصف حينما يخادع ويخون هذه المرأة وهذه. وقد تكون في أول أمرها عفيفة وشريفة وطيبة وتنخدع بالكلام الطيب المعسول وقلبه ما فيه ما فيه. فأنصح أخواتي بالحذر من هذه الغراف ومن هذه يعني ما يسمى الشات. وفي الحقيقة من يدخل حينما تدخل هذا الشات فإنها تنقاد كالشات، وتؤخذ بأذنيها إلى مذبحها الذي يهلكها ويتلفها في الدنيا قبل الآخرة. فالحذر إلا من شيء يكون موضع حاجة، موضع ضرورة. ثم الواقع شاهد، الواقع شاهد بذلك، ويكفي العاقل عبرة في الواقع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم نصيحة النساء المتبرجات في الشوارع وإعطائهم الكتب؟
النصيحة مشروعة، الدين النصيحة، فالنصيحة مشروعة بالنساء للرجال للنساء، والنساء للرجال، والرجال للرجال، والنساء للنساء، وسواء كان في الشوارع وفي الطرقات وفي المجامع لا بأس بذلك، كل هذا مطلوب. والصحابة كانوا يأخذون من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النساء يحضرن مجالس العلم، فما كان دام الأمر فيه مصلحة وخير وخالي من الريبة فلا بأس. لكن على الرجل يحذر حينما يعني يحادث النساء أو حتى ولو في مثل هذه الأمور، ألا يكون في ريبة، ألا يكون في خلوة، ما دام المقصود هو نشر العلم والخير والهدى، وكل هذا مطلوب. قال سبحانه والمؤمنون بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم إن الله عليم حكيم. والمؤمنون والمؤمنات وصفهم جميعا، قال إنما المؤمنون إخوة، فهذا وصف الإيمان جميعا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف تضم قيمة عروض التجارة إلى كل من الذهب والفضة في تكميل النصاب؟
نعم، إذا كان عند الإنسان مثلا مال أقل من النصاب وعنده عروض تجارة، فلو كان عنده نصف نصاب مثلا من ذهب، نصف نصاب من فضة، نصف نصاب من ريالات عملة بالريال بالجنيه بالدولار وما أشبه ذلك، وهذه العملة تكمل النصاب، وعنده عروض تجارة تعادل نصف النصاب، ولو فرضنا مثلا أن النصاب يعني أن النصاب 1000 ريال أو 1000 جنيه مثلا، فرضنا هذا فرضنا، وكان عنده 500 جنيه أو 500 ريال، وعنده عروض تجارة يبيع فيها ويشتري، عنده ثياب عنده طعام بمقدار 500، فإذا ضمها إليها صارت 1000 ومقدار النصاب، وحال الحول يخرج الزكاة 2.5% 25 ريال أو 25 جنيه وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة أنا فتاة عمري 20 سنة منذ فترة وأنا أعاني من الوسواس القهري. المشكلة أنه يأتيني في أعز خلق الله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنني كلما أنطق أو أسمع أو أقرأ كلمة سب أو استهزاء يوسوس لي الشيطان أني سببت الرسول والعياذ بالله، رغم أنني أنطق بكلمة الاستهزاء فقط ولا أذكر اسم رسول الله، لكن نفسي تقنعني أني نطقت، فما حكم هذا الأمر؟ ساعدوني ساعدكم الله.
نقول مثل هذه لا يلتفت إليه ولله الحمد، ومثل هذه معفو عنها ولا أثر لها ولله الحمد، مطرحة ولا قيمة لها، والمسلم والمسلم يعالجها بالإعراض عنها وعدم الالتفات إليها. وكما يقال عليك أن تفكر تفكيرا إيجابيا، عليك أن تكون متفائلا مهما حصل ومهما وقع. والصحابة وقعوا في مثل هذا، وقع ما هو أشد من هذا رضي الله عنه، وقعوا وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال الحمد لله رد كيد وسواه، وقال ذاك صريح الإمام، يعني أن هذا الذي يحصل في قلب يحكي السائلة هذا دليل على قوة الإيمان ويقينه. لكن الشيطان خبيث، ربما يعني يرى ضعفها بمثل هذه الأشياء فيوسوس به كذا وكذا من هذه الأمور، فأقول لا تلتفت إليها ولا تتحدث بها ولا تسأل عنها، وكأنها لا شيء، لأن الشيطان حينما تجعل طريق في أنك قمت له أمرا وصرت تسألين عن هذا الشيء وتقولين هذا يحصل لي وما أشبه ذلك، فهذا مما يقوي. لكن حينما يعرض مثل هذه الأمور ويتلهى عنها كما قال العلماء وكما وصى بذلك النبي قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، فإنها تزول بإذن الله وتضمحل وتذهب، وبالحق والحمد لا قيمة لها مهما كان، لأنها كما قلت وسأل. ثم السؤال عنها والتحسس والتحزن بها يدل على مثال، ومع ذلك أقول لا ينبغي أن يحزن الإنسان، لا ينبغي أن يتنكر مثل هذه الأشياء، بل يجعل الغيب يرتد على الشيطان ويعود إليه، وبهذا تحصل السلامة والعافية. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل هل يجوز أخذ قرض الأسرة من البنك السعودي للتسليف باسم شخص غيري وأعطيه مبلغ من القرض بعد الموافقة وأنا الذي أسدد القرض؟
ينظر إن كان هذا البنك توفرت فيه الشروط الشرعية في الإقرار، مثل أنه لا يقرض بربا، وكان يعني خالي، إذا كان خالي من الربا وشروطه خالي من الربا، فإذا اطلع عليه وتبين أنه قرض صريح واضح ما لمانع. لكن حينما يقول إنه يقترض باسم غيره، ينظر، ما أدري إن كان يقول أقترض باسم غيري ما توفرت فيه الشروط، هذا لا يجوز، لأن المسلمين على شروطهم، يا أيها هو بالعقود، لأنه في الغالب إذا كان قرض إرفاق فقرض إرفاق للمحتاج، وقد يقدم بالشروط من هو أشد حاجة، فيأتي إنسان ليست حاجة الشديدة وإخوانه أشد حاجة منه، وبحكم مثلا نفوذه أو وساط أو له واسطة مثلا، أو ربما يعطي مال لغيره حتى يقدم غيره، هذا لا يجوز، لا من جهة أنه ربا، لا من جهة أنه تعدي على حق غيره. أما إذا كان لا أنه متوفرة فيه الشروط وربما يحصل تعنت مثلا بعض الموظفين أو نحو ذلك، فلا بأس به. كونه يتوسط لمن يشفع له مثلا من غير ويعطيه مال، فهذه نظرية على سبيل الشفاعة والوساطة، فلا ينبغي أن يأخذ معنا. إن كان من اقترضت باسمه، يعني مع الاقتراض بالاسم، يعني الاقتراض بالاسم كما تقدم على الوجه المتقدم لا يجوز الوجه. أما إذا كانت وفرت فيه الشروط ومنع بغير وجه حق فليس هناك مانع من ذلك. وعلى هذا اختلف العلماء المسألة، من سأل غيره أن يقترض له هل يجوز أن يعطيه مالا؟ في خلاف، والأمر أنه لا بأس، لا يضر بس، لو قال شخص إن اقترضت لي من فلان 1000 ريال 1000 جنيه فلك 100 ريال، لك 100 جنيه منها، لا بأس بذلك، ونوع من الجعالة ونوع من المال، لأنه ربما يخجل من فلان، ربما يستحي
وما أشبه ذلك، فاخترض باسمه وأعطاه، لا يظهر أنه في شيء لأنه مقابل عمل معلوم، والقاعدة الشرعية وصحة الشروط والعقود التي مقابل عمل معلوم مادام خالية من الغرر والمخاطرة والجانب نحو ذلك والربا. والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل هذا البيان وهذا التوضيح، ونسأل الله عز وجل أن يعطي ما لكم الأجر والثواب، ونشكر إخواننا المستمعين في كل مكان، وبإذن الله نلتقي في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.